برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات مع برنامجكم فضائل الأعمال. الحمد لله رب العالمين، أن الله وسع علينا كثر لنا الخير. ما من عمل يعني صالح يعمله الإنسان إلا ويقابل هذا العمل أجور ما يتصورها، أجور عظيمة جدا. ومن يعني الأعمال الصالحة ومن فضائل الأعمال الوضوء. الوضوء أنك تتوضأ سواء في للصلاة أو حتى تتوضأ دائما، هذا عمل صالح عظيم جدا، فيه فضل كبير، مع أنه ما يكلف شيء بل هو نظافة، وإنسان في دقيقة ولا دقيقتين توضأ. لكن يعني حصل الإنسان المسلم من وضوئه على فضائل متنوعة وأجور مختلفة. ويكفي في فضل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المتوضئين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، شو معنى لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ يعني كلما انتقض وضوءه توضأ من جديد، كلما انتقض وضوءه توضأ من جديد، فهو دائما شو دائما على طهارة، مستعد دائما، بيصلي ركعتين، بيمسك المصحف، يقرأ من القرآن. قراءة القرآن تجوز لمن كان على غير طهارة، ولكن مس المصحف عند أكثر العلماء لابد من أن يكون إنسان طاهرا متوضئا. لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر، إلا وأنت ماذا؟ إلا وأنت طاهر. فالوضوء لا يحافظ عليه شو إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثناء عظيم جدا على المتوضئين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في ليلة من الليالي عندما نام دخل الجنة، وهذه رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع بين يدي خشخشة نعلي بلال، يعني النبي في الجنة كان بلال أحد يمشي قدامه صوت النعال، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا صوت النعال منه. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم الصباح بعد ما استيقظ من نومه كلم بلالا وقال: بلال، لقد سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، هنيئا والله اللي يحرصون على هذا الوضوء. فبما ذلك؟ فبلال فكر شوي بعدين قال: والله يا رسول الله لا أذكر شيئا إلا أني ما أحدثت من ليل ولا نهار إلا توضأت عندها وصليت ركعتين. هكذا كان يفعل بلال، كلما أحدث راح توضأ، وكلما توضأ صلى ركعتين، أو يسميها العلماء ركعتا الوضوء أو سنة الوضوء، يعني من الصلاة النافلة أو من صلاة النافلة السببية سنة. شو سنة الوضوء؟ يعني كلما توضأت لك أن تصلي ركعتين، حتى قال بعض العلماء لك أن تصلي حتى في وقت النهي. ليش؟ لأن بلال قال: ما أحدثت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. النبي لم يقل له لا تصلي في وقت النهي، سكت عنه. قال العلماء: هذا يدل على ماذا؟ يدل أن الصلاة السببية ومنها ركعتي الوضوء تصلى حتى في أوقات النهي، والله تعالى أعلم. فبلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أذكر إلا أني كلما أحدثت توضأت وصليت عندها ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبهذا. فإذا الوضوء شأنه عظيم، وسبب من أسباب ماذا؟ من أسباب دخول الجنة. والنبي أثنى على الطهور وعلى الوضوء وعلى المتوضئين، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان الطهور يعني الوضوء، شطر الإيمان أي شطر الصلاة، نصف الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة التي هي عماد الدين لا تقبل إلا بهذا المفتاح اللي هو ماذا؟ وهذا من فضل الوضوء. فضل الوضوء أنه المفتاح الذي تدخل بسببه إلى شو؟ إلى الصلاة. لو صليت ما صليت من غير وضوء ما يقبل، ما تقبل صلاتك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد إذا ماذا؟ لا بد إذا من الوضوء حتى ماذا؟ حتى تدخل وتقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أيضا من فضل ماذا؟ وهذا أيضا من فضل الوضوء. وأيضا من فضل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور عندما جاء جبريل وسأل النبي، وجاء جبريل والنبي كان جالس مع الصحابة، وجاء جبريل بصورة رجل يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وما كان أحد من الصحابة يعرفونه لأنه رجل غريب يعني عن المدينة. فسأل النبي عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. هذا من الإسلام، ترى من الإسلام أنك تتم ماذا؟ الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. هذا هو الإسلام. إذن وضوء من يعني من علامات وبراهين كون الإنسان ماذا؟ كون هذا الإنسان ماذا؟ كون هذا الإنسان مسلما. فمن الدلائل التي تدل على إسلام المرء قضية ماذا؟ وعبادة الوضوء. وهذه العبادة عظيمة، لها أيضا يعني فضائل عظيمة جدا تترتب عليها. ومن هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يوم القيامة، أن أمته يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري ومسلم. رواه ماذا؟ البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بسبب الوضوء سيأتي الناس يوم القيامة، ستأتي أمته يوم القيامة غرة محجلين. والغرة هي البياض الذي في جبهة الفرس، البياض الذي في جبهة الفرس سمى غرة. والتحجيل هو البياض الذي يكون في ساق الفرس، عندما يكون ساق الفرس فيه بياض مميز، هو الفرس مثلا أسود ويكون في ساقه بياض، أو في ثلاث من سيقانه مثلا بياض، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحجيل. أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتون غرا محجلين، يعني فيهم بياض ونور، فيهم بياض ونور. وهذا البياض والنور يعني يكون في مواضع ماذا؟ يكون في مواضع الوضوء، يكون في مواضع الوضوء. فتكون هذه المواضع ماذا؟ تكون هذه المواضع مواضع منيرة. لما تغسل وجهك، لما تغسل يدك، تمسح راسك، يوم القيامة يتميز أهل الوضوء، المتوضئين يتميزون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التميز وهذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته، يعرف ماذا؟ يعرف أمته. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام دخل المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أني أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يعني في ناس، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم، هذه الأخوان النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الذين ما رأوا النبي، آمنوا به ولم يروه. أما الذين كانوا في زمانه يسمون ماذا؟ يسمون الصحابة. وأما الذين يأتون بعده وآمنوا به وتصدقوه واتبعوه وصاروا على نهجه ودربه، ماذا سمام؟ سمام إخواننا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفهم، سألوا النبي قال كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، يعني الناس اللي يأتون بعدنا كيف تعرفهم؟ أنت تعرفنا، لكن الناس اللي يأتون بعدنا كيف ستعرفهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر يعني في جبهة الخيل بياض، في أقدام الخيل بياض، بين ظهري خيل دهم بهم، بين ظهري خيل شو دهم بهم، الدهم هي الخيول السوداء، والبهم أيضا قيل السواد، وقيل الذي لا يخالط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون خالص، بل يكون لونه خالصا، يعني البهم هو اللون، لون الخيل الخالص، قد يكون أحمر كامل، قد يكون أبيض، قد يكون أسود، قد يكون بني، هذا هو البهم. فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال لهم: لو أن خيلا محجلة، غرا محجلة، بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. فنسأل الله من فضله، وهذا من فضائل الوضوء العظيم. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال،
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فعرفنا من فضائل الوضوء قضية ماذا؟ أنهم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من جاء من بعده من أمته بالوضوء، وهذه رسالة لمن لا زال محروما، لأن في أناس محرومين من الوضوء، وبالتالي محرومين من الصلاة، لا يتوضأ ولا يصلي، ولا مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، لكن شهادة مجردة، ما في عمل، ما في اجتهاد، ما في كذا. فنقول حاول أن تتدارك نفسك قبل أن تأتي يوم القيامة ولا أحد يعرفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته بهذه الآثار، أما أنت مجهول، بتكون مجهول، ليش؟ ما عليك نور ولا سيما الوضوء ظاهر عليك، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا من أمتك، يقول لك ما أعرفك. ولذلك في أناس سيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والنبي على حوضه، فيطردون، تطردهم الملائكة، تطردهم ماذا؟ الملائكة. لماذا؟ لأنه أبعد ما يكونون عن هديه وعن دينه، وإن كانوا من أمته صلى الله عليه وسلم. فلذلك سأل الناصح نفسه يبدأ من اليوم، إن لم تكن من أهل الوضوء فتوضأ، وإن لم تكن من أهل الصلاة فصلي بهذا الوضوء، فإنه لن يعرفك أحد يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه. هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، أنه أول من يسجد لله يوم القيامة. طبعا يوم القيامة ما في صلاة، لكن يسجد لله لأجل ماذا؟ لأجل طلب الشفاعة. فالذي يعني يكون مؤهلا للشفاعة قبل ما يشفع عند رب العالمين سبحانه وتعالى، قبل ما يشفع عند رب العالمين أو شيء لابد يسجد، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة. ما حد يشفع عند الله مباشرة، عند البشر نعم في الدنيا تدخل عند المدير وتكلم مباشرة، لكن عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا، إنما يذهب الشافع الذي يعني أذن له الشفاعة، يذهب عند رب العالمين ويخر ساجدا. أول من يسجد هو نبينا، بعد ما يسجد ويعظم الله ويدعو الله ويثني على الله، بعد ذلك الله يقول له ارفع رأسك واشفع، وقل يسمع واشفع تشفع. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما حد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له أن يتكلم. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم. يعرفهم صلى الله عليه وسلم بشو وبماذا. قال: ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال الرجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ وهذا يدل أن نوح هو أول رسول، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. فقال صلى الله عليه وسلم: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريتهم. فإذا النبي يعرف أمته بهذه العلامات، ومنها ماذا؟ ومنها أنه ماذا؟ أنه لا يظهر أثر وضوء على أحد إلا على أمته. قد يسأل سائل يقول: طيب الأمم السابق ما كانوا يتوضون؟ نقول: صحيح أنه كانوا يتوضون، هذا جاء في عدة حديث عن الأمم السابقة، ومنها قصة جريج العابد. هذا جريج رجل عابد وكذا، اتهم بتهمة، فقال للناس اللي اتهموا، قال لهم: اصبروا شوي، خلونا اتوضى وصلي ركعتين. فذكر النبي في قصة جريج العابد أنه توضى وصلى ركعتين، والله بعد ذلك نجاه من هذه التهمة. وأيضا جاء في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخذها الجبار، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، فتوضأت وصلت. فالوضوء موجود في الأمم السابقة، لكن ميزة الوضوء اللي تظهر آثاره على وجوه الناس وعلى أيديهم وعلى مواطن الوضوء منهم، هذه خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضيلة عظيمة جدا، فضائل الوضوء، وهو من يعني فضائل أعمال عظيمة جدا. وفضائل الوضوء كذلك أن الوضوء يعني مع يسره إلا أنه سبب لتكفير الذنوب والسيئات. فالإنسان عندما يتوضأ كأنما يزيل بوضوئه وبماء وضوئه ما وقعت فيه أعضاؤه من ماذا؟ من الذنوب والخطايا. شوفوا عظيم شأن الوضوء. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. عندما تغسل وجهك كل خطيئة شفتها بعينك تخرج. الله، هذا فضل عظيم جدا، هذا فضل عظيم جدا. تغسل وجهك كل خطيئة نظرت إليها بعينك تخرج. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا لم يغض الإنسان من بصره فبالوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى عنه هذا الذنب. قال: كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إيدك هذه سويت فيها ذنوب ومعاصي، لما تتوضأ تنزل منك الذنوب والمعاصي التي صنعتها بيديك. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الإنسان لما يسوي خطيئة، قد تكون هذه الخطيئة تحتاج إلى الذهاب إليها، يمشي يروح إلى الخطيئة، يروح إلى الذنب. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله عز وجل بوضوئك هذه الخطوات التي خطوتها، كما أن الخطوات في طاعة الله تحسب لك، كذلك الخطوات في معصية الله تحسب عليك. فبوضوئك ماذا؟ بوضوئك تنزل هذه الخطايا. فتأملوا في عظيم فضل الوضوء، في عظيم ماذا؟ أجر الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا ماذا؟ حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا توضأ الإنسان هذا الوضوء يعني كان ذلك سببا ماذا؟ كان ذلك سببا في تكفير ذنبه. وأيضا من فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. لأنك أنت لما تتوضأ فالله سبحانه وتعالى يغفر لك ما بينك وبين الصلاة الأخرى التي ماذا؟ التي تصليها. وأيضا من فضائل الوضوء، هذه فضيلة مركبة، وضوء مع صلاة. إذا توضأت وضوء على السنة وصليت بهذا الوضوء صلاة على صفة معينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عقبة بن عامر: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني وضوء سابق يعني شمل الأعضاء وروى الجسد، ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. هذه صفة الصلاة المطلوبة، أنك تصلي صلاة تعلم شو تقول، يعني تصلي وأنت مقبل في صلاتك. إن لم فتل وهو كيوم ولدته أمه، يعني كان مولود من جديد. وفي رواية أو في حديث آخر: إلا كان ذلك سببا في دخوله ماذا؟ في دخوله الجنة. وأيضا الوضوء تعلو مرتبته وتعظم، خاصة في زمان شو؟ زمان البرد، لأن الوضوء في أيام البرد يحتاج إلى صبر، ماء بارد خاصة إذا كان الإنسان ما عنده ما يسخن به الماء، فهذا فيه أجر زيادة على أجر ماذا؟ زيادة على أجر الوضوء. ولذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وهذا حديث رواه أبو يعلى، يغسل الخطايا شو؟ غسلا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يعني هذا السبب الذي فيه تكفير للسيئات ورفع للدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهذا الحديث رواه مالك ومسلم. فيعني حديث عظيمة جدا، فيها فضل الوضوء، فيها أجر الوضوء مع يسر العمل. وهذه فضائل الأعمال التي نعنيها، ألا وهي أن العمل يكون يسير، ولكن ماذا؟ ولكن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن الله يسر لنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله يسر لنا الأعمال ويسر لنا، ما في كلفة، ما نحمل على ظهورنا صخور نحن، ما تنفق أنت مالك كله في سبيل الله، تنفق القليل، تصلي الوقت القليل، تعمل أعمال يسيرة. الوضوء ما في أحسن منه، تغسل وجهك، تغسل يدك، تمسح راسك، يعني عبادة ونظافة ونشاط وبهاء، نعمة عظيمة جدا. ويترتب على ذلك الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا؟ لذلك إنسان يحرص على الوضوء و يحرص على هذه العبادة العظيمة. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال. فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. سمعنا شيء من فضائل الوضوء. أيضا من الأمور التي تكون مع الوضوء أن الإنسان عندما يتوضأ ينبغي له أن يحرص على السواك، فإن السواك أيضا من الأعمال الصالحة والفضائل العظيمة التي تكون مع الوضوء في غير الوضوء أيضا. ولذلك النبي رغب ماذا؟ رغب بالسواك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي رواية: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حتى ماذا؟ حتى إذا الواحد وقف بين يدي الله، يقف بين يدي الله ورائحة فمه طيبة، لأنك أنت لما تصلي أنت تقرأ كلام الله، لا ينبغي إنسان يقرأ كلام الله ورائحة فمه مثلا كريهة فيها يعني روائح ليست جيدة، يقرأ القرآن وتنبعث منه هذه الروائح، ما ينبغي أن يجمع بين القرآن وبين مثل هذه الروائح، أو يؤذي المصلين الذين بجانبه. بعض الناس ما يراعي هذا الأمر، يعني يصلي كيفما اتفق، قد تكون رائحة فمه سيئة، وقد تكون أيضا ثيابه يعني سيئة فيها من يعني الرائحة القبيحة وغير ذلك. ولذلك النبي نهى أن يأتي إنسان المسجد وقد أكل شيء من الأكل الذي فيه رائحة سيئة، مثل الثوم، مثل البصل، مثل الكراس. إنسان ما يأتي المسجد، بعض الأخوة يأتي المسجد وما أكل ثوم، وبعضهم يأكل الثوم باب العلاج، قد يكون عنده مثلا ضغط أو غير ذلك فيأكل ثوم، لكن ما يقدر، يحب يصلي في المسجد. نقول له أنت معذور. لماذا؟ لأنك عندما تأتي المسجد تأتي ورائحة الثوم في فمك، خلاص صلي في بيتك. هذه الرائحة يعني تؤذي المصلين، وكذلك تؤذي الملائكة كما جاء في الحديث، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك الإنسان إذا كانت فيه رائحة ما يستطيع يزيلها، ما تزول هذه الرائحة، يجلس في بيته. والروائح اليسيرة يزيلها ماذا؟ يزيلها السواك. لذلك السواك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ماذا؟ مع كل وضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على السواك، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك شيء طيب، يطيب الفم ويطيب الأنفاس. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، قيل لها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. وهذا من نظافته صلى الله عليه وسلم ومن أدبه، أنه إذا دخل على أهل بيته أول ما يدخل يبدأ صلى الله عليه وسلم بالسواك، حتى ماذا؟ حتى يدخل مدخلا طيبا على أهله. فكان يستاك عند وضوءه، يستاك عند صلاته، يستاك إذا دخل بيته، يستاك إذا استيقظ من نومه. وكثير من المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص فيها على السواك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. يعني من كثرة ما جاءته الأوامر من جبريل والحث من جبريل على السواك، يعني كان يظن أنه بينزل قرآن، لأن جبريل كان ينزل بالقرآن، وكان أيضا ينزل بالكلام الوحي، توجيهات غير قرآن، والتي تسمى ماذا؟ تسمى سنة، كان ينزل بهذه. فكان جبريل وايد يحث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. ولذلك النبي قال: يعني ظنيت أنه بينزل في السواك قرآن. وأيضا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. أدرد يعني خاف من سقوط الأسنان، يعني من شدة ما أو من كثرة ما أمر صلى الله عليه وسلم بالسواك. وما ذاك إلا لفضل السواك وما فيه من الفوائد العظيمة، ويعني من الأجر العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان يحرص على السواك في وضوئه، يحرص على السواك في صلاته، يحرص على السواك في كل أحواله. وأيضا من الأمور التي تتعلق بالوضوء ومن فضائل الوضوء العظيمة، أن الإنسان إذا توضأ وانتهى من وضوئه فهناك ذكر يقوله بعد انتهاء من وضوئه، وهذا الذكر أجره عجيب. يقول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني الذي يتوضأ هذا الوضوء الصحيح ثم يختم وضوءه بالشهادتين يوم القيامة، ما الأجر الذي يحصل له؟ أن أبواب الجنة ثمانية تفتح له، فالجنة أبوابها ثمانية. بعض الناس يدخل من باب، يعني يقال له يوم القيامة ادخل من باب كذا، لأن هو مجتهد في هذا الباب، لأن أبواب الجنة ثمانية أبواب، كل باب له عمل، منها باب الصلاة، منها باب الصدقة، منها باب الريان وهو باب الصوم، ومنها باب الجهاد، ومنها باب الوالد بر الوالدين، ثمانية أبواب، كل باب له اسم، وكلها واردة في السنة، ومنها الباب الأيمن، ومنها باب لا حول ولا قوة إلا بالله. فأبواب يعني الجنة عظيمة وأبوابها عظيمة، وهذا الشرف العظيم. طبعا الإنسان يوم القيامة لن يدخل الجنة من أبوابه الثمانية، يعني يدخل ويخرج، لا، لكن سيشرف أمام الملأ، أمام الناس، يقال فلان بفلان ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، هذا شرف عظيم ترى. وبعض الناس يدخل الجنة من سبعة أبواب أو من ستة أبواب، منهم من أربعة أبواب، منهم من بابين، ومن الناس أكثر ناس يدخلون باب، لأن أعمالهم ليست يعني كثيرة ومتنوعة. فالذي يأتي بالشهادتين بعد وضوئه، الذي يأتي بالشهادتين بعد وضوئه من أجره ماذا؟ من أجره أن أبواب الجنة الثمانية تفتح له، أبواب الجنة الثمانية ماذا؟ تفتح له، هذا أجر عظيم جدا. وأيضا من الأذكار الواردة بعد الوضوء ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق، يعني مثل ورقة، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذه أيضا من الأذكار ما بعد الوضوء. بعد الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقول: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، وتقول أيضا هذا الذكر. وهذا الذكر أيضا يقال بعد ختم المجلس، إذا جلس مجلس وكثر فيه لغوك وكلامك وضحكك، فقل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. ويقال كذلك بعد الوضوء، إذا قلت هذا الذكر بعد الوضوء يجعل لك هذا في رق، ثم يجعل في طابع، أي في يعني مثل شيء يغلف به، فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة، يوم القيامة يفتح لك. هذا أيضا من ما يتعلق بالوضوء من الأذكار. وأيضا من مما يتعلق بالوضوء أنك تصلي ركعتين كما تقدم معنا، تصلي ركعتين بعد وضوئك، هذا من فضائل الوضوء العظيمة جدا. فإن النبي كما تقدم معنا قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. يعني بلال كلما توضأ من ليل أو نهار صلى ركعتين أو أكثر. وبلال كلما متى يتوضأ بلال؟ إذا انتقض وضوءه، كلما انتقض وضوءه توضأ وصلى، فدائما كان على وضوء، وبعد كل وضوء كان ماذا؟ كان يصلي لله سبحانه وتعالى. فمن السنة ركعتي الوضوء، توضيت والله في بيتك الظهر صلي ركعتين أو أكثر، توضيت الضحى صلي ركعتين، توضيت بعد العصر حتى وقت النهي صلي ركعتين، ما في مشكلة، توضيت بعد العشاء رجعت البيت وتوضيت، من السنة أن تصلي ركعتين. كلما توضى الإنسان يسن له أن يصلي ركعتين، وهاتان ركعتان أجرهما عظيم إذا أقبل عليهما بوجهه، بقلبه ووجهه. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود. فإذا يعني هذه أمور عظيمة تتعلق ماذا؟ تتعلق بالوضوء، ويعني أجور عظيمة جدا تتعلق بهذا العمل الطيب وهذا العمل الصالح. فالوضوء جانب من جوانب هذا الدين، ويدل على كمال هذا الدين، هذا الدين الذي كله طهارة قبل وضوئك وفي كل أحوالك، وفي خلال الوضوء تستاك، والوضوء نفسه فيه من الأجور تكفير السيئات، نزول الذنوب من العين، من اليد، من الرجل، من الرأس سبب هذا الوضوء. فهو فضيلة عظيمة من فضائل الأعمال، باب عظيم من أبواب الخير الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه. ينبغي الإنسان يحرص على وضوئه، يحرص على صلاته، حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون يوم القيامة مجهولا، ما حد يعرفه ولا حد يدري عنه، ويكون بعد ذلك من الهالكين، نسأل الله السلام والعافية. عندما تتوضأ ستكون معروفا، ستعرف الناس، تعرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بماذا؟ يعرف أمته بالوضوء. فيترتب على ذلك من الأجر ومن الفضل. وهذا الكلام يدل على عظيم رحمة الله بنا، أنه سبحانه وتعالى يسر لنا أعمال جدا يسيرة، والدين كله يسر الحقيقة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، دين يسر، ولكن مع ذلك هذا العمل يسير رتب الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ الأجر الكبير. فأعمال يسيرة لكن الأجور ماذا؟ الأجور عند الله سبحانه وتعالى كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، فيعطي عطاء، العطاء العظيم، الأجور عظيمة، ويجازي بالجزاء العظيم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك إنسان ماذا؟ الإنسان الموفق من حرص على كل أبواب الخير وتنافس في هذه الأبواب. لماذا؟ لأنها والحمد لله يسيرة والعائد منها عظيم. فلا تجعل أحد يسبقك في طاعة، ولا ترضى أن تكون الأخير، ولا حتى الثاني، كن الأول دائما، كما قال الحسن البصري: إن استطعت أن لا يغلبك إلى الله أحد فافعل. وقال أيضا: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. هذه المنافسة الحقيقية، المنافسة في الآخرة. الدنيا تذهب، لو جمعت في هذه الدنيا ما جمعت ستترك كل ما جمعت، ولن تأخذ معك في بعد موتك شيئا من دنياك إلا يعني قماشة تكفن فيها وسرعان ما تبلأ. وأما الذي ستأخذه معك بعد هذه الدنيا وضوءك وصلاتك وصيامك وزكاتك حجك، وأعظم ذلك شهادتك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي ستأخذه معك. فالموفق من عمل لما بعد هذه الدنيا، عمل اليوم سيترك فيه لن يلتفت إليه أحد، ستترك فيه وحيدا، توضع في قبرك ما حد معك، يذهب الناس عنك، أقرب الناس إليك يذهبوا عنك، ما معك أحد، ما حد ينسك ولا حد يعني ينير عليك قبرك إلا شو؟ إلا عملك الصالح، هذا الوحيد اللي يبقى وياك. يتبع الميت ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد ويبقى العمل. فالله الله بالأعمال الصالحة وبفضائل الأعمال، ونسأل الله يعيننا وياكم على ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد.
فضائل الأعمال. فضائل.